أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفرق بين التفسير والتأويل. لازلنا نتكلم في الفصل الأول من كتاب دراسات قرآنية، وقد شرعنا في المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم. انتهينا من المبحث الأول، التفسير في اللغة، وانتهينا من المبحث الثاني، التفسير في الاصطلاح. اليوم إن شاء الله نشرع في المبحث الثالث من الفصل الأول، الفرق بين التفسير والتأويل. ذكر المصنف وهو الدكتور محمد حسين علي الصغير 10 فروقات أو 10 أقوال في الفارق بين التفسير والتأويل. وفي النهاية اختار القول العاشر، ونحن إن شاء الله سنبين، ومختارنا هو القول السابع للقول العاشر. سنتعرض إلى هذه الأقوال العشرة تباعا إن شاء الله تعالى. وحبذا لو تطرق المصنف إلى معنى التأويل والأصل اللغوي والجذر اللغوي للتأويل كما تطرق للتفسير. فقد تكلمنا في الدرس السابق إلى أن لفظ التفسير تفعيل، إما من الفسر وإما من السفر، ولكن للأسف الشديد لم يتطرق المصنف بشكل مفصل ومستقل إلى معنى التأويل لغة واصطلاحا. وإن كان هذا المعنى أن التأويل مأخوذ من الأول، والأول بمعنى الرجوع، قد ذكر استطرادا في بعض الكلمات التي نقلها المصنف حفظه الله. نشرع في بيان هذه الأقوال العشرة والملاحظة التي ذكرتها من بيان الأصل اللغوي تعين على ترجيح المعنى المختار والمبنى المختار في التفريق بين التفسير والتأويل. الأقوال عشرة. القول الأول: إن التفسير والتأويل بمعنى واحد، لا فرق بينهما. هذا ريحنا. ذهب إلى ذلك أبو عبيدة وجماعة من العلماء على ما نقل السيوطي في الإتقان الجزء الرابع صفحة 167. إذن القول الأول لا يرى فارقا بين التفسير والتأويل، فيكون بينهما ترادف. يمكن أن تقول تفسير القرآن الكريم، ويمكن أن تقول تأويل القرآن الكريم. هذا القول الأول. هذا القول أنكره قومون وشنعوا عليهم، حتى قال ابن حبيب النيسابوري، هذه عبارته ينقلها السيوطي: قد نبغ في زماننا مفسرون، لاحظ التهكم، قد نبغ في زماننا مفسرون له سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه. فهذا تعريض بهم وتهكم بالقائلين بعدم الفرق بين التفسير والتأويل. يعني توجد فروق بين التفسير والتأويل، ومن بلغ من الجهل مرتبة، ويقول نبغوا يعني بلغوا مرتبة من الجهل بحيث قصر فهمهم عن إدراك الفارق بين التفسير والتأويل. هذا تمام الكلام في القول الأول، لا فرق بين التفسير والتأويل. القول الثاني، التفسير أهم من التأويل. التفسير في عالم الألفاظ، والتأويل في عالم المعاني. ذهب إلى هذا القول الراغب الأصفهاني. نقرأ عبارة الراغب الأصفهاني صاحب المفردات على ما نقل عنه الزركشي في البرهان الجزء الثاني صفحة 149، يقول التفسير أهم من التأويل. لماذا أهم؟ وجه الأهمية لأنه يعتني بألفاظ القرآن الكريم، ألفاظ أقدس كتاب. التفسير أهم من التأويل وأكثر استعماله في الألفاظ، وأكثر استعمال التأويل في المعاني. طبعا هذه الأدلة لا هذه الدعوة لا شاهد عليها. من قال إن التفسير أكثر استعماله في الألفاظ والتأويل أكثر استعماله في المعاني؟ خصوصا أن لفظ التأويل مصطلح قرآني، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فينبغي بحث هذه المفردة التأويل في اللغة والاصطلاح، في اصطلاح علماء التفسير وعلماء علوم القرآن، ما المراد بالتأويل؟ وقد بحثنا معنى التأويل لغة واصطلاحا، وذكرنا أقوالا متعددة في كتابنا حقيقة مصحف الإمام علي عند السنة والشيعة، عندما تطرقنا إلى خصائص المصحف العلوي، وأن أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين قد ذكر في القرآن الذي جمعه ودون التفسير والتأويل. هناك بينا معاني مختلفة للتأويل، وبينا الأصل اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وتفصيل ذلك مذكور في كتب علوم القرآن معنى التأويل. القول الثالث، إن التفسير هو إبانة حكم اللفظ، والتأويل تحميل اللفظ ما يحتمله من المعنى. إذن التفسير هو بيان حكم اللفظ، يعني كشف حكم اللفظ، والتأويل تحميل اللفظ ما يحتمله من المعنى. هذا الكلام قريب من الكلام المتقدم، أن التفسير يركز على اللفظ والتأويل يركز على المعنى. القول الرابع، وهو رأي أبي مسلم محمد بن بحر الأصبهاني المتوفى سنة 370، يقول هكذا: أحيانا نركز على الكلمات والمفردات، وأحيانا نركز على العبائر والجمل. فالعلم المختص بالكلمات والمفردات هو التفسير، والعلم المختص بالعبائر والجمل هو التأويل. أنقل لكم نص العبارة هكذا يقول: إن التفسير يستعمل في غريب الألفاظ، يعني هناك ألفاظ غريبة مثل كالبحيرة والسائبة والوصيلة الموجودة في الذبيحة. البحيرة والسائبة والوصيلة هذه مفردات غريبة، فالمراد بالتفسير تفسير غرائب القرآن، مفردات القرآن الغريبة. فلاحظ التفسير يركز على المفردات. وأن التأويل أكثره في الجمل ويستعمل مرة عاما ومرة خاصة. إذن النتيجة النهائية، التفسير هو عبارة عن بيان المفردات الغريبة، بينما التأويل عبارة عن بيان معاني الجمل، بيان معاني العبارات. إذن كل منهما يتفق في أنه كشف وبيان، يختلفان في المبين. هل المبين الكلمات والمفردات الغريبة فيكون تفسيرا، أو المبين الجمل والعبارات فيكون تأويلا؟ هذا القول الرابع. القول الخامس، التفسير هو القطع بالمراد والتأويل هو احتمال المراد. إذن كل منهما يتفق في أنه بيان للمراد، التفسير بيان للمراد والتأويل أيضا بيان للمراد، لكن بيان المراد بشكل قطعي تجزم أن هذا مراد لله، هذا تفسير. بيان للمراد على نحو الاحتمال، تقول يحتمل أن الله عز وجل يريد هكذا من الآية ويحتمل أن يريد معنى آخر، فهذا تأويل. هذا ما ذهب إليه الماتريدي أبو منصور محمد بن محمد بن محمود المتوفى سنة 323. نقرأ إليكم عبارته: التفسير بيان المعنى بنحو القطع، والتأويل بيان المعنى بنحو الاحتمال، بقوله: التفسير، طبعا نقل هذا الكلام السيوطي في الإتقان الجزء الرابع صفحة 167، التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذا، والشهادة على الله أنه عني باللفظ هذا. بناء على هذا ما عدنا ولا تفسير أصلا، أي مفسر يجزم أن الله مراده هو هذا؟ صير التفسير موارد قليلة اللي تجزم فيها بمراد الله. فإن قام دليل مقطوع به فصحيح، وإلا فتفسير بالرأي وهو المنهي عنه، والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله، تقول أشهد الله أن هذا هو المراد من الآية. هذا تمام الكلام في القول الخامس، ولا شاهد عليه، هذه كلها أقوال ما عليها شاهد. ما الدليل على أن المراد بالتفسير هو خصوص المعنى المراد قطعا، بينما المراد بالتأويل هو المعنى المراد احتمالا؟ وما هي علاقة لفظ التفسير بالقطع وعلاقة لفظ التأويل بالاحتمال؟ القول السادس، إن المراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. يعني بعبارة أخرى يريد أن يقول هكذا، التفسير هو المعنى الظاهري لللفظ، والتأويل هو المعنى المجازي لللفظ أو الاستعمال الكنائي لللفظ. فالتفسير هو المعنى الحقيقي الظاهري لله، تفرقون بين الحقيقة والمجاز. الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له، كاستعمال لفظ الأسن في الحيوان المفترس، واستعمال لفظ البحر في السائل الغزير. وأما الاستعمال المجازي فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، واستعمال لفظ البحر في العالم الغزير العين. بناء على هذا القول السادس يقول هكذا: التفسير هو المعنى الحقيقي الظاهر، والتأويل هو المعنى المجازي أو الكنائي. وهذا أول الكلام، من قال إن الاستعمال الحقيقي يختص بالتفسير والاستعمال المجازي يختص بالتأويل؟ التفسير يشمل المعاني الحقيقية والمجازية من ظاهر القرآن الكريم. السابع، التفسير هو بيان ظاهر اللفظ سواء كان الاستعمال حقيقيا أو مجازيا، والتأويل هو بيان باطن اللفظ. إذن يختلفان في المتعلق، يتفق التفسير والتأويل في كون كل منهما بيان، كشف، إظهار للمعنى المراد، لكن هناك معنى مراد ظاهرا وهناك معنى مراد باطنا. هذا التفسير وهذا التفريق بين التأويل والتفسير السابع الذي نتبناه ينسجم مع المعنى اللغوي. فإذا راجعنا اللغة وجدنا أن لفظ تفسير تفعيل إما من فسره وإما من سفره، وكل منهما يشترك في معنى الكشف والإظهار والإبانة. وأما إذا رجعنا إلى معنى التأويل، تأويل تفعيل، تفعيل من الآول، مرجع التأويل إلى الآول، والآول في اللغة العربية بمعنى الرجوع، فتقول تأويل اللفظ يعني المعنى الذي يرجع إليه اللفظ. وبالتالي يوجد عندنا لفظ، هذا اللفظ له معنى ظاهر وله معنى باطن يرجع إليه. نذكر لكم كذا مثال حتى تكون الرؤية واضحة والبث دجته. مثلا في قوله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه، لفظ الطعام في اللغة ظاهر في ماذا؟ في الطعام المادي. فلو تمسكنا بظاهر الآية لقلنا إن الآية الكريمة تقول حقق في الطعام الذي تأكله، لأن الطعام الذي تأكله له أثر تكويني على نفسيتك، إذا كان حرام يأثر على نفسيتك، لا بد أن يكون حلالا. لكن في الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: أي إلى علمه ممن يأخذه. فأرجع، لاحظ، الطعام المادي إلى الطعام المعنوي لوجود علاقة. ما هي هذه العلاقة؟ يعني كما أن الطعام المادي علة استمرار البدن في الحياة، كذلك العلم علة استمرار الروح في الحياة. فيؤول ويرجع الطعام المادي إلى الطعام المعنوي. ولذلك اللي يكتشف هذه العلاقة المعصوم سلام الله عليه فقط وفقط. لذلك الآية الكريمة تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. اللي يعرف التأويل فقط رب العزة والجلال والمعصومين اللي أعطاهم هذا العلم وما يقول إليه القرآن الكريم. وإلا أنت من وين تكتشف؟ قد تكتشف علاقة وتكون مشتبه. لكن الإمام إذا نص وقال أي إلى علمه ممن يأخذه هو اكتشف العلاقة. كما أن الطعام يوجب استمرار البدن في الحياة كذلك العلم يوجب استمرار الروح في الحياة. مثال آخر في قوله عز وجل أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ظاهر النص يعني هذا الماء المادي H2O إذا نضب من أين تحصلون على الماء الذي هو حياة الزرع؟ من دون الماء المعين العذب الخالص تموت الحياة، لا يوجد زرع. هذا ظاهر الآية المباركة. الإمام عليه السلام في الرواية يقول أي إذا غاب إمامكم، إذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام بعده. ما هي العلاقة؟ كما أن الماء هو علة استمرار الحياة المادية كذلك الإمام المعصوم هو علة استمرار الحياة الدينية والمعنوية. فلاحظ علاقة الأول يعني علاقة الرجوع، والذي يكتشف الرجوع المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إذن الفارق بين التفسير والتأويل أن التفسير بيان المعنى المراد من ظاهر اللفظ، والتأويل هو بيان المعنى المراد من باطن اللفظ. إذن يتفقان في شيء ويختلفان في شيء آخر. يتفقان في أصل الكشف، الإظهار، البيان، الإبانة، فكل منهما بيان لمراد الله تبارك وتعالى، لكن يختلفان في أن التفسير بيان المراد لظاهر اللفظ والتأويل بيان المراد لباطن اللفظ. أنا أقرأ لكم الآن هذا الكلام اللي كتبه، وطبعا إلى هذا يذهب أبو طالب التغلبي فيما رواه السيوطي. يقول هكذا، موجود في الإتقان الجزء الرابع صفحة 160 وما بعدها، يقول التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازا كتفسير الصراط بالطريق والغيث بالمطار، والتأويل تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأول وهو الرجوع لعاقبة الأمر. فالتأويل إخبار عن المراد والتفسير إخبار عن دليل المراد. ما هو دليل المراد؟ قال لأن اللفظ يكشف المراد والكاشف دليل. هذا التعبير كلش لطيف. اللفظ يكشف عن المراد، اللفظ كاشف عن المراد، ما دام اللفظ كاشف عن المراد يعني هو دليل المراد، فاللفظ دليل المراد. كشف القناع عن الدليل يعني تفسير، كشف القناع عن اللفظ تفسيره، وكشف القناع عن المعنى تأويله. لذلك يقول التأويل إخبار عن المراد، والتفسير إخبار عن دليل المراد. التأويل إخبار عن المراد يعني يكشف عن المراد مباشرة، مباشرة يقول أي إلى علمه ممن يأخذه رأسا بين المراد، أي إذا غاب إمامكم فمن يأتيكم بإمام بعد غيابه. فالتأويل كشف عن المراد مباشرة من دون واسطة، لكن التفسير كشف عن المعنى المراد مع الواسطة ببيان الدليل يعني بتفسير اللفظ. فنقول التأويل إخبار عن المراد، والتفسير إخبار عن دليل المراد. ما هو دليل المراد؟ لفظ القرآن الكريم، لأن لفظ القرآن الكريم كاشف عن المراد. لماذا اخترنا هذا القول السابع؟ والسهل كل واحد يختار قول، أقول هذا هو مختارنا، لأنه الأوفق للغة، كما أنه في المعنى الاصطلاحي للتفسير بينا أن المعنى الاصطلاحي للتفسير يعود جذره وأصله إلى الجذر اللغوي والأصل اللغوي. هنا إذا رجعنا إلى الأصل اللغوي لمفردة التفسير والأصل اللغوي لمفردة التأويل وجدنا أن هذا التفسير ينسجم معهما. القول الثامن اختصاص التفسير بالرواية واختصاص التأويل بالدراية. البجلي يقول التفسير يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية. سمعتم هذه الرواية تقول رواية تدريها خير من ألف رواية ترويها. أحيانا أنت تروي الرواية، تذكر الرواية، وأحيانا تدري الرواية، تحقق مضمون الرواية. فأحيانا عندك رواية إخبار إن فلان قتله فلان، وأحيانا عندك دراية تحقق وتثبت إن فلان قتل فلان. فهنا يقول التفسير يتعلق بالرواية، تأتي الآية الكريمة وتذكر الروايات، والتأويل يتعلق بالدراية، تبحث وتحقق في اللغة وفي التاريخ وفي الروايات إلى أن تدري معنى الرواية، معنى الآية الكريمة. يدخل هذا ما هو مستنده؟ يمكن الواحد يذكر 100 حيثية، 1,000,000 حيثية، ما الدليل على أن التفسير مختص بالرواية والتأويل مختص بالدراية؟ هذا أول كلام. القول التاسع اختصاص أحدهما بالظاهر والآخر بالسماع، وفيه رأيان متقابلان. القول الأول يقول التفسير معنى ظاهر الآية، والتأويل مراد الله ولا يوقف عليه إلا بالسماع يعني برواية. يعني هذه الآية قل هو الله أحد، تارة أنت تفقه معناها من سماعها، وتارة تفقه معناها من سماع رواية واردة فيها أو قول وارد في تفسيرها. فيقول التفسير هو ماذا؟ هو تفسير الآية بالظاهر، والتأويل هو بيان معنى الآية بالسماع. القول الثاني بالعكس، يقول التفسير بيان معنى الآية بالسماع، والتأويل هو بيان معنى الآية بالظاهر، سواء القول الأول أو القول الثاني لا دليل عليه. من قال إن التفسير مختص بالسماء أو بالظاهر والتأويل مختص بالسماع والظاهر؟ هذا لا دليل عليه. القول العاشر والأخير وإليه يميل الدكتور محمد حسين الصغير، يقول التفسير هو تبيين وتعيين السنة، والتأويل ما استنبطه العلماء لمعنى الآية والخطاب. غريب عجيب هذا الكلام، يعني التفسير هو معنى الآية الذي فسر في الروايات ووضح في الروايات، هذا التفسير. وأما التأويل هو معنى الآية في كلام العلماء والمفسرين، ففرق بين معنى الآية في كلمات المفسرين وبين معنى الآية في كلمات أئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. يقول التفسير هو معنى الآية في كلمات النبي والأئمة، وأما التأويل هو معنى الآية في كلمات المفسرين. الآن نقرأ هذا المعنى. هذا إلى من ذهب هذا القائل؟ السيوطي هكذا يلخص، يقول: وقال قوم ما وقع مبينا في كتاب الله ومعينا في صحيح السنة سمي تفسيرا، لأن معناه قد ظهر ووضح، وليس لأحد أن يتعرض إليه اجتهادا ولا غيره، بل يحمل على المعنى الذي ورد ولا يتعداه. بعد لا مجال للاجتهاد والتقليد، لا يتعدى المعنى الذي بين في السنة. والتأويل ما استنبطه العلماء العالمون لمعاني الخطاب الماهرون في آلات العلوم، يعني في أدوات العلوم. هذا رأي من؟ هذا رأي أبي نصر القشيري المتوفى سنة 514، الذي يعتبر التفسير مقصورا على الاتباع والسماع. موجود هذا تفسير القشيري عندنا في ثلاثة أجزاء، وتفسير القشيري من التفاسير بالمأثور، يعني كل الروايات آيات وورد في تفسيرها روايات، لأنه يعتبر التفسير هو ما بين في الروايات، وأما ما بين في كلمات المفسرين فهو تأويل. يقول هكذا القشيري كما يذكر الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان. يقول القشيري: يعتبر التفسير مقصورا على الاتباع والسماع والاستنباط مما يتعلق بالتأويل. إلى هذا القول يميل الزركشي. الزركشي يلخص أسباب التفريق بين التفسير والتأويل هكذا يقول. يقول: وكأن السبب في اصطلاح بعضهم على التفرقة بين التفسير والتأويل التمييز بين المنقول والمستنبط. التفسير يعني المنقول، والتأويل يعني المستنبط، ليحمل على الاعتماد في المنقول وعلى النظر في المستنبط. تعتمد المنقول، تعتمد عليه. خب حتى المنقول يحتاج إلى نظر، يا أخي هل الرواية صحيحة غير صحيحة، دلالتها صحيحة غير صحيحة، وعلى النظر في المستنبط. رجحه من المتأخرين عبد العزيز السيد الأهل، واعتبر دلالة التفسير قطعية ودلالة التأويل ظنية، لأن دلالة التفسير قطعية. لماذا؟ لأنها من النص المأثور. هذا أول كلام، النص مو دائما دلالته قطعية، ودلالة التفسير التأويل قائم على الاجتهاد الظني. لاحظ كلامه السيد عبد العزيز الأهل من إشارات العلوم في القرآن، هكذا يقول: إن التفسير نصوص قالها الرسول، وإن التأويل هو كل ما تطارح إليه الظن. هذه أقوال عشرة، تلك عشرة كاملة. زين دكتور ما هو رأيك؟ هكذا يقول صفحة 23، يقول: ويبدو لي من خلال هذه الجولة أن التفسير ما كانت دلالته قطعية، وإن التأويل ما كانت دلالته ظنية. هذا أول كلام، لماذا خصصت التفسير بالقطعي والتأويل بالظني؟ ما الدليل على ذلك؟ يبدو لك، ما هو مستندك من هذا البدو؟ هذا أول كلام، لا دليل. نعم، لا مو المعنى اللغوي، ما كانت دلالته قطعية، يعني تقطع بأن هذا هو المعنى المراد، هذا تفسير. إذا ما تقطع هذا تأويل. الآن هذه الدورات الموجودة في التفسير، الميزان وغيره، كلهم يجزمون، ما يجزمون، يحتملون موارد قليلة ونادرة، يقطعون بأن مراد الله هو هذا، ويطلق على الدورة كلها تفسير.
قد يقول تسامحا تفسير عليها.
لماذا تسامحا؟
اعتبار الوافقة التي يقول لها التفسير والموافقة، وحيث لا قط هو يقول التعويل التفسير.
بارك الله فيك. أولا، لفظ التفسير هل هو مصطلح شرعي أو لا؟ يعني هل هو لفظ التفسير مصطلح جاءت به الشريعة، أحيانا مصطلح فقهي، مصطلح تفسيري، مصطلح موجود في القرآن، وأحيانا هذا المصطلح ما موجود. لفظ التأويل وارد في القرآن الكريم، أما لفظ التفسير ما وارد في القرآن الكريم. بالتالي المرجع ما هو؟ عقلك المبارك أم اللغة العربية؟ اللغة العربية، فلا بد أن ترجع إلى اللغة العربية، ثم بعد ذلك تبحث هل يوجد دليل يوجب رفع اليد عن ما ورد في اللغة العربية أو لا. مدعانا هو هذا، لفظ التفسير في اللغة العربية بمعنى الكشف والإبانة. واضح ولا؟ والكشف لا ينحصر في خصوص الأمور القطعية، قد يكون كشف بنحو قطعي، وقد يكون كشف بغير بنحو غير قطعي. بالتالي لابد أن نرجع إلى ظاهر اللغة العربية، نجد أن التفسير بمعنى الكشف والإبانة والإظهار، والتأويل بمعنى الرجوع. ثم بعد ذلك إذا رجعنا إلى الروايات الشريفة والأدلة الموجودة من خلال الجمع، وهذا بحث طويل يذكر في وين؟ في علوم القرآن، يبحث التفسير والتأويل، نكتشف أن التأويل مأخوذ من الأول، يعني المعنى الذي يرجع إلى الباطن، والتفسير كشف المعنى الذي يعود إلى الظاهر. أما عنوان قطعي وظني، دلالة قطعية وظنية، ما وردت في اللغة العربية حتى نلتزم به. واضح إن شاء الله. لذلك هو يقول الآن، يبين أن يصير تداخل. قال: وهنا ينبغي الإشارة إلى نقطة مهمة في الموضوع، وهي إن التأويل إذا كان صادرا عن المعصوم فيعود التأويل تفسيرا، لأنه يكشف عن مراد الله تعالى، وتكون دلالته في هذا الملحظ بالذات دلالة قطعية، أشبه بالتداخل. على كل حال، هذه أقوال عشرة في الفارق بين التفسير والتأويل، واتضح أن المصنف الدكتور محمد حسين الصغير يرى أن التفسير ما كانت دلالته قطعية، والتأويل ما كانت دلالته ظنية، ونحن نخالفه في ذلك. فحتى التأويل أحيانا تكون دلالته قطعية، بل أكثر موارده فيما إذا ثبت عن المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. والآن أشار إلى هذا المورد التأويل، إذا من المعصوم يدخل في التفسير، صار تداخل بين التفسير والتأويل. نقول الصحيح أن التفسير هو كشف القناع عن ظاهر اللفظ، والتأويل كشف القناع عن باطن اللفظ. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة، الفرق بين التفسير والتأويل. النقطة الرابعة أهمية التفسير، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله محمد.